السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. بدون مقدمات طويلة، ايه قصة تعدد الزوجات؟ عايزين نفهم كويس قوي ايه الموضوع ده، وايه اصله وفصله، اصل الحكاية ايه، وليه كل شوية الموضوع ده بتحصل منه مشاكل وبتحصل اثارة له كل شوية لاغراض معينة. كان العرب قبل الاسلام بيتعاملوا باستخفاف في جانب العلاقات الجنسية، ولو احنا رجعنا لانواع الزواج قبل الاسلام هنلاقي حاجات غريبة قوي، فعلا زواج جاهلي. اول نوع من انواع هذا الزواج زواج اسمه الاستبضاع، ان الرجل الجاهلي يرسل زوجته علشان يطأها وتحمل منه. والامر ده كان بيحصل لما يكون الرجل عقيم، او يكون الرجل ذو حسب ونسب، الرجل الاخر ذو حسب ونسب في قومه، فهو يريد ان مراته تحمل منه علشان يحمل صفات الحسب والنسب. تاني نوع من انواع هذا النكاح نكاح اسمه المضامدة، المرأة المتزوجة الفقيرة تروح لرجل غني ويجامعها، وبعد ما تغتني منه وبعد ما تتريش يعني ترجع لزوجها الاولاني مرة تانية. النوع الثالث هو البغاء، ان يمارس الرجل العلاقة الجنسية مع امرأة مقابل انه يدفع لها فلوس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. النوع الرابع نوع الزنا، ان الرجل يمارس العلاقة الجنسية مع اي امرأة مجانا بلا مقابل. النوع الخامس هو السبي، ان يقوم مجموعة من الرجال بغزو قبيلة واخذ نساء هذه القبيلة عنوة تحت تهديد السلاح، وبعد كده يتقسموا النساء دول والبنات دول كسبايا، فمن وقعت في سهمه امرأة يأخذها ويستمتع بها تماما. رقم ستة جواز اسمه جواز المتعة، وهو زواج محدد بمدة زمنية معينة وبينتهي الجواز بانتهاء هذه المدة. النوع السابع لهذه الأنكحة الفاسدة نكاح اسمه نكاح الرهط. نكاح الرهط ان مجموعة من الرجال بيعشروا امرأة واحدة، وكان يعني غالبا ما يحدث بين الاخوة، ان الاخوة يشتركوا في واحدة. تخيل مجموعة كده اخوات يشتركوا في واحدة، ولما تحمل واخد بالك وتضع مولودها تقوم بعتلهم كلهم وتسمي هذا المولود باسم اللي يرغب في تسميته منه، بس ولا يحق لأي رجل اخر الاعتراض على الامر ده. رقم 8 نكاح اسمه نكاح المقت، لما يموت الأب عندهم في الجاهلية يحق للابن الأكبر انه يتجوز مرات ابوه كجزء من الميراث، وممكن ان هو كمان يتجوز مرات اخوه لو اخوها مات، هو ممكن يتجوز مرات اخوه وتصبح المرأة جزء من التركة. عشان كده بيسموه زواج المقت او زواج الميراث، ويتم دون دفع مهر، دون دفع مهر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، وسماه الله عز وجل فاحشة ومقتا وساء سبيلا. رقم 9 من الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار. نكاح الشغار أن يتزوج الرجل ابنته أو أخته، أو أن يزوج ابنته أو أخته لرجل آخر بدون مهر، بس بشرط أن يعملوا عملية بدل، أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل يزوجه هو الآخر ابنته أو أخته. أخدت بالك؟ يعني اللي هي كأنها بضاعة. طيب النكاح العاشر الفاسد، نكاح اسمه نكاح البدل، أن يقوم الرجل بإعطاء زوجته أو بنته لرجل آخر حتى يجامعها، اللي هو ما يشبه دلوقتي حفلات الجنس الجماعي. أنا عايزك تتخيل بقى إن دي كانت الأنكحة اللي كانت موجودة قبل الإسلام، عشان تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. والله لما الإسلام دخل والناس تدينت بالإسلام، الإسلام وضع نظام للزواج صيانة للمرأة وحفاظا على المجتمع. من جملة هذا النظام تعدد الزوجات بالحلال وفق شروط وضوابط معينة للحفاظ على حقوق الرجال وحقوق النساء. وفضل تشريع تعدد الزوجات لا يشكل أي عائق، لا عند الرجال ولا عند النساء، لغاية ما تم اختراق المسلمين ثقافيا وبدأ يظهر التطرف العلماني اللاديني في بلادنا وأمتنا في بداية القرن العشرين. لما ظهر التطرف العلماني انتشرت أفكار تدعو لتحرير المرأة من دينها وتدينها، ولما ظهر سلامة موسى وظهرت هدى شعراوي وصفية زغلول والشلة دي، بدأوا يوجهوا الناس للنظر للشرع نظرة حادة، وبدأوا يعلنوا التمرد على الحجاب والنقاب وتعدد الزوجات وغيرها من الأمور اللي كانت مستقرة، وأعلنوا بكل صراحة ضرورة تفعيل دور المرأة في الجانب الاجتماعي. الجيل ده مات، خرج بعده جيل أشد تطرفا زي فرج فودة، نصر حامد أبو زيد، إقبال بركة، فريد الشباشي، والشلة اللي انتوا شايفينها الأيام دي. الشلة دي بدأت ترفع سقف التطاول على الإسلام، وبدأت تسعى لعمل حالة مجتمعية فيها تمرد واضح، تمرد نسائي واضح على كل الثوابت الدينية والمجتمعية. فضل الفريق العلماني ده ينخر زي السوس في مجتمع النساء، بعدها وسوسوا للمسؤولين في مصر آنذاك علشان يوقعوا على اتفاقية سيداو أو اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. كان من ضمن بنود الاتفاقية دي محاربة تعدد الزوجات، ومش كده وبس، ده كمان عمل تشريعات لتجريم تعدد الزوجات. وحاول المخلصين الشرفاء من علماء الدين أن يقفوا أمام هذا التطرف العلماني، وبدأوا يقولوا لهم يا ريت ما تتعاملوش مع الشرع بزاوية حادة، وتعاملوا معاه بزاوية منفرجة، لأن الزاوية المنفرجة دي هتساعدكم على اتساع الرؤية، هتساعدكم على فهم مقاصد تشريع الإسلام، هتساعدكم على الوقوف على مساحة المشترك اللي بيجتمع فيه عقلاء الأمة علشان يحافظوا على دين الأمة وثوابت الأمة وأخلاق الأمة. ولكن للأسف المرتزقة العلمانية صمموا على اللي في دماغهم، وقعدوا ينفذوا أوامر أسيادهم وينشروا الشبهات في المجتمع. بدأوا يوسوسوا للبنات وللستات، يقولوا لهم انت روعة مش عورة، اقلعي الحجاب وما تلبسهوش، خلي بالك الجواز ده عبودية، والزوج ده سجان، والأسرة قيد عائلي، والتعدد جريمة، ولازم ان انت بقى تبدأي تفوقي وتبدأي تعلني التمرد وتبدأي تمشي مع حرية الجسد وحرية الجنس. كلام كتير بدأنا نسمع عنه في مجتمعاتنا الفترة الأخيرة. لما حصل الكلام ده المجتمع اتقسم لأربع فئات، الفئة الأولى فئة الست أمينة، عارفين انتوا الست أمينة، فاكرين الفيلم بتاع أمينة وسيد؟ فئة الست أمينة دي أول ما سمعت الكلام ده على الفيس وتويتر وسائل التواصل الاجتماعي، وسمعت فلانة في التوك شو الفلاني، انخدعت بالكلام ده، انخدعت بالشعارات العلمانية الكذابة، وبدأت تردد كلامهم. والفئة دي بيطلق عليها اسم النسوية. يعني ايه النسوية؟ اللي جاية من كلمة نسوة. النسوية دول بيتمردوا على كل شيء، وبيزعموا كذبا انهم مع حقوق المرأة. تاني فئة في المجتمع فئة السيد. ما هو احنا قلنا فئة الست أمينة، صح ولا لا؟ النسوية. بقى على طول في فئة تانية متطرفة زي الفئة الأولى اسمها فئة السيد. وقفت ضد الحقوق المشروعة للمرأة كرد فعل للنسوية، وسموا نفسهم الذكورية، الرجالة يعني. وبدأوا يقولوا بقى مرأة ايه اللي عايزة تشوف حياتها دي، مرأة ايه اللي بتطالب بحقوقها دي، ده احنا لازم نضرب المرأة دي ونهين المرأة ونظلم المرأة. وكلا طرفي الأمور ذميم، لا النسوية صح ولا الذكورية صح. فطلعت تالت فئة، وهي فئة المسلمين العقلاء اللي بيحطوا كل حاجة في مكانها، وأعلنوا بشكل صريح إنهم لا ذكوريين ولا نسويين، ولكن هم مسلمين للشرع متبعين، ما بيظلموش طرف لحساب طرف، ولكن بيحققوا العدل الديني اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه في الدين بلا تحيز لجنس أو لون أو فئة. الفئة الرابعة دي اللي هي فئة الريجة، عارف انت فئة، في فئة دايما كده مع الريجة، يروحوا هنا مرة ويجوا هنا مرة، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب الصح ايه؟ الصح ان احنا نعرف ديننا علشان نبقى فاهمين الدنيا صح والصورة صح. رقم واحد، لازم نفهم ان التعدد حكم شرعي شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني دي حاجة مش اختراع جديد ولا حاجة، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى نزله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اكتر من 1440 سنة. اتنين، حكم تعدد الزوجات انه مشروع، وانه يدور بالاحكام الفقهية الخمس، قد يكون واجبا في حالات واحد خلاص خايف على نفسه من الزنا نقول له بس اتجوز وانت يجب في حقك الجواز. طب اتجوز واحدة وبرضه هيحاز بشبق، يا سيدي واحد سبحان الله ربنا مديله شهوة عالية، في مشكلة؟ ده مش عيب ولا غلط ولا قلة أدب ولا أباحة ولا حاجة، لا ده شيء ربنا خلقه في الإنسان. طب بيعمل إيه الإنسان ده؟ يتزوج زوجة تانية، مفيش أي مشكلة خالص. يبقى الزواج في حكم في حقه واجب، وقد يكون مستحب علشان زيادة العفة، وقد يكون مستحب علشان يرعى أرملة، يرعى مسكينة طلقت، علشان يرعى امرأة عانس بدل ما تبقى قنبلة موقوتة في المجتمع وتلجأ للحرام، وقد يكون مباح، وقد يكون حرام إذا كان صاحبنا ده غير قادر ماليا، غير قادر صحيا، غير قادر على العدل، لن يتقي الله تبارك وتعالى في زوجه، بس ده يبقى حرام في حقه. وقد يكون مكروه لمن غلب على ظنه أنه لن يستطيع الوفاء بالحق الشرعي. جميل. طيب ثلاثة، التعدد ليس أمرا مبتكرا ابتكره الإسلام. الكلام ده مهم قوي يا أخوانا، التعدد مش أمر جديد الإسلام عمله، بل كان التعدد معروفا في الكتب السماوية السابقة. يعني التعدد كان معروف في التوراة، عشان كده كنا بنقرأ في التوراة أن أنبياء بني إسرائيل لهم زوجات كثر وليس واحدة، وعليه فالتعدد موجود معروف في التراث اليهودي النصراني العهد القديم. خلي بالك من الكلام ده كويس. أربعة، لما العرب ظهروا، العرب العاربة والعرب المستعربة، عاشوا فترة فيها فوضى، عشان كده عندهم كان عندهم حاجة اسمها تعدد الخليلات، وانتشر على أيامهم صاحبات الرايات الحمراء اللي احنا بنسميها دلوقتي اسم كده مودرن، بنسميها بيوت الدعارة، وبنسمي البنات دول شمال، بنقول عليهم كده. كان أيام العرب قبل الإيه؟ قبل الإسلام. فلما جه الإسلام لقى إن العهد القديم اللي هو في عند اليهود ولقى العرب كانت الدنيا موجودة، يعني التعدد ده كان موجود يا إخوانا. لما جه الإسلام أقر التعدد، ولكن قننه وحط له أصول، عشان كده التعدد هو الأصل في الإسلام وليس الإفراد. وعلى هذا جمهرة من جماهير العلماء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 ومات عن 9. هتطلع لك واحدة على طول نسوية تقول لك ده النبي، مالكوش دعوة بالنبي، دي حالات خاصة. طيب خلاص سيبك من النبي، وإن كان الكلام ده باطل. إيه رأيكم إن سيدنا أبو بكر الصديق تزوج 4 من النساء؟ وخلي بالكوا 4 من النساء يعني مش اتجوز 4 على طول، ممكن واحدة تكون ماتت، واحدة طلقت، يعني تزوج 4 إنما مات عنهم. تزوج عمر بن الخطاب 7 وتسرى ب2. تزوج 7؟ يا لهوي، يعني خالف شرع ربنا؟ لا، ما خالف شرع ربنا، تزوج وطلق، تزوج وماتت عنه. تزوج سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه 8 وتسرى ب2. يعني تسرى ب2، يعني في الغزوات والسرايا ها تملك جاريتين. تزوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 9 وتسرى ب14 وقيل 16. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه تزوج 9 من النساء. الزبير بن العوام تزوج 6 من النساء. عبد الرحمن بن عوف تزوج 20 امرأة. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا زي العرب، كانوا قد تزوجوا كثيرا. وده رد على اللي بتقول لي هات لي اسم صحابي واحد اتجوز اكتر من واحد، اهو انا اديتكم. طيب 5، هما كانوا الصحابة دول بيتجوزوا كده يعني كانت الدنيا سهلة؟ لم يكن الزواج ككل ومنه التعدد يمثل مشكلة كلية عويصة عند الصحابة ولا عند العرب. التعقيدات والطلبات الباهظة التي تثقل كاهل الرجل ما عرفناهاش إلا بعد انتشار العلمانية والقوانين العلمانية والأعراف الجائرة. عشان كده لما تيجي ترجع لكتب الحديث تفهم الصحابة كانوا عايشين إزاي. مثلا في صحيح الإمام مسلم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها بمجرد أن طلقت من أبي عمرو بن حفص جاءها الخطاب معاوية ابن أبي سفيان وأبو الجهم، فاختارت بينهما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوجهما وأن تتزوج من أسامة ابن زيد، ففعلت امتثالا لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس الخثعمية تزوجت 5 مرات، تزوجت من حمزة ابن عبد المطلب وشداد ابن الهاد وجعفر ابن أبي طالب وأبو بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب. إذن مسألة تعدد الزوجات كان شيء عادي، كانت الحياة سهلة آنذاك. 6، علشان الناس اللي عقولها رايحة ناحية الغرب هقول لهم سيبكوا خالص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشوفوا الغرب كان بيعمل ايه قبل الشرق. لما نقرأ في التاريخ هنلاقي ان بعد حرب 30 عام في اوروبا، وبسبب تناقص عدد الذكور وزيادة عدد النساء، الامراء في اوروبا اتخذوا قرار بإعادة تعدد الزوجات مرة اخرى. ولعلكم قرأتم في كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت، في وهو بيتكلم عن إعادة تنظيم ألمانيا، بيقول كده، بيقول هبطت حرب 30 بسكان ألمانيا، وكان العدد قد نزل من 20 مليون إلى 13 مليون ونص، وكان هناك أزمة كبيرة لموت كثير من الرجال. طب النساء دول هيعملوا إيه بقى؟ هنا تدخل الأمراء وأمروا بإعادة تشريع تعدد الزوجات كما في العهد القديم حتى يتم حل المشكلة في الغرب، لأن هم كده هينقرضوا وهتحصل مشكلة، فكان لازم يحصل مشروع تعدد الزوجات. التعدد له فوائد كتيرة قوي 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 للفرد والمجتمع، وظل هذا هو الحال في الشرق والغرب لغاية ما تلعب علينا، لغاية لما تلعب علينا وتم اختراقنا. اتعمل مسلسلات علشان تخوف الناس من فكرة التعدد زي مسلسل الحاج متولي، واتعمل مسرحيات علشان تخلي الناس تبص للي عايز يتجوز زوجة تانية انه راجل خاين وعينه زيغة زي مسرحية العيال كبرت، واتعمل افلام علشان تقنن لفكرة الرذيلة وان البنت اللي لجأت للحرام ولجأت للزنا ولجأت للفاحشة دي لجأت بسبب الظروف اللي اتحطت فيها زي فيلم خيانة مشروعة وغيره. بدأوا يلعبوا في دماغ الناس وبدأوا يقولوا لهم عبر إعلامهم إن التعدد ده كارثة ومصيبة، وإن ما يعملش التعدد ده إلا قادر أو فاجر، ووصفوا اللي بيتجوز أكتر من واحدة بإنه عينه زيغة، ووصفوا اللي بتتجوز مرة تانية من رجل متزوج إنها خرابة بيوت، وبدأوا يوسوسوا للبنات وللنساء ويقولوا لهم عشيئة ولا لزيئة. فبدأت البنت ممكن تكون بتصلي وبتصوم وممكن تكون محترمة وتعرف ان جوزها ماشي مع واحدة في الحرام وتقول ربنا يهديه، واول ما تعرف انه هيتجوز في الحلال تقيم مأتم وعويل ولا حول ولا قوة الا بالله. للأسف اتلعب في دماغ كتير من الستات والبنات، وبقى شرع ربنا اللي هو زي تعدد الزوجات بقى للعرض والرفض، ودي كارثة. كارثة لأن من علامات المسلمة الصادقة السمع والطاعة لله ورسوله ودينه وشرعه بلا تلكؤ أو انتقائية أو اعتراض أو كراهية لشيء من شرع رب البرية سبحانه وتعالى. ومن علامات المسلمة اللي تم اختراق فكرها عن طريق العلمانية النسوية انها ممكن تكون محتجبة وممكن تكون مختمرة ومنتقبة ومصلية وقارئة للقرآن وطالبة علم وبتزعم انها منقادة للشرع الشريف، ولكن في الحقيقة هي بتعترض على بعض أحكام الشريعة. وتيجي مثلا عند تعدد الزوجات تلاقيها تحولت لواحدة تانية، يا حاجة انت كنت لسه بتصلي وتقرأ قرآن وبتقولي شرع الله هو الحل، فجأة اول ما تقول لها ان تعدد الزوجات ده من شرع الله تلاقيها تحولت لواحدة تانية. هي دي اللي احنا بنسميها النسوية الإسلامية، دي اسمها النسوية الايه؟ الإسلامية. هي ممكن تكون بتصلي وتصوم كل حاجة، بس هي تيجي عن تعدد الزوجات تلاقيها بتطالب بمنعه، ويبدأ الموضوع بقى يتطور معاها. ممكن بعد كده ممكن تسمع كلام العلمانيين وتقول لك انا اطالب بالمساواة في الميراث، والمرأة ينفع تبقى وزيرة وتبقى رئيس الدولة، والمرأة من حقها الاختلاط بالرجالة في الدروس والسناتر وسوق العمل، والمرأة لازم تشتغل بمبرر وغير مبرر، والمرأة لازم تخرج من بيتها بلا ضوابط شرعية. وممكن الموضوع يكبر معاها قوي 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 والسلك يتعرى خالص، لغاية لما تبدأ تقول كلام العلمانية الصريح اللي بيطلبه ان الطلاق يكون في المحكمة ولا طلاق شفهي. عشان كده انا بقول اي واحدة بتعترض على تشريع تعدد الزوجات او اي تشريع وتكره هذا التشريع وتناهض هذا التشريع وتردد شبهات الناس العلمانية، دي اسمها امرأة مصابة بفيروس النسوية العلمانية وهي مش دريانة. طب ليه؟ ليه هي أصيبت بالفيروس ده؟ والجواب لأننا أصبحنا وللأسف جيل يستهلك الشائعات الفكرية دون أي حس علمي في تمحيصها. أصبحنا جيل كسول لا يفحص موثوقية ما يسمع في الإعلام وما يقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي، فبقينا بنردد كلام كتير دون معرفة خلفيات أصحابه وأهدافهم من ترددنا للكلام ده. عشان كده أنت ممكن تلاقي كتير من بنات وأخوات ومتدينات بيرددوا شبهات حول تشريع تعدد الزوجات. في 20 شبهة تقريبا بسمعها وبتجيلي على طول. أول شبهة منهم: تعدد الزوجات مش فرض، ولما كان تعدد الزوجات مش فرض يبقى ما ينفعش تتهمنا بأن احنا مؤيدين للعلمانية والنسوية. والجواب: رقم 1، تعدد الزوجات يا أخواتي ويا شباب ويا إخواني أمر مباح من حيث الأصل، وزي ما قلت قبل كده حكمه بيدور على التكليفات الخمسة. ممكن يكون واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو حرام أو مباح بحسب القرائن والأحوال. يبقى ده شرع إلهي لا يقبل التبديل ولا التغيير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تاني حاجة لازم ناخد بالنا منها، إن ليه دايما المرأة بتسأل السؤال ده؟ ليه المرأة معترضة دايما على بعض التشريعات اللي ما بتجيش على هواها؟ تعدد الزوجات، خدمة المرأة لزوجها، حاجات زي دي. ليه؟ وهقلب السؤال معلش، ليه الرجالة لا تفتن بالأحكام الخاصة بيها دون النساء؟ يعني ليه ما سمعناش مثلا أن بعض الرجال جالهم شك في شرع الله سبحانه وتعالى بسبب تخصيص جنسهم ببعض الأحكام الشرعية اللي فيها مشقة؟ للرجالة ما عملوش إضراب مثلا وما عملوش مظلومية ولطموا على وشهم لما الشرع قال لهم انزلوا صلوا في الجامع صلاة الجماعة، لما ربنا فرض عليهم الجهاد، لما ربنا قال لهم ادفعوا مهر للنساء، لما ربنا قال لهم ادفعوا نفقة للنساء، لما ربنا قال لهم ادفعوا الدية لو حصل قتل خطأ؟ ليه؟ ليه الرجالة ما عملوش كده؟ ليه ما بنشوفش راجل طلع يشكك في الإسلام وطلع يقول هو ربنا ليه كلفني ان اصرف على امي وزوجتي وابويا، وليه ربنا ما كلفش اخواتي البنات؟ ليه؟ هو ربنا كده ظالم؟ ليه ما لقيناش واحد قاعد يعيط على الفيس ويقول هو ربنا فضلني ليه على زوجتي وامي كأب او زوج؟ ليه؟ ليه دايما الشك غالبا بيكون من النساء فيما يخصهم؟ أمر القوامة، القرار في البيت، الحجاب، الميراث، منع التبرج، منع الاختلاط. ليه؟ ليه دايما النساء عندهم تمرد على أوامر الله في دي؟ ما السر وراء هذا الشك في عدل الله سبحانه وتعالى؟ أنا فعلا محتاج إجابة. ليه دايما مقام التسليم لله ولشرع الله عند بعض النساء في تذبذب؟ لا تكاد الوحدة إن هي تمشي في شريعة الله سبحانه وتعالى وهي واثقة في حكمة الله، واثقة في فلسفة التشريع الإسلامي. ليه دايما النساء عندهم نوع من أنواع التسخط على كتير من الأحكام؟ ليه؟ أسئلة محتاجة إجابة من كتير من النساء اللي بيسمعونا. تاني شبهة هتلاقي واحدة طلعت تقول لك هو أنتم ما عندكوش غير تعدد الزوجات؟ يا عم في قضايا تانية كتير يا عم، يا عم انتوا في ايه؟ هقولك فعلا في قضايا كتير، بس انتوا والله العظيم حيرتونا وحيرت الدعاء والمصلحين. لو الدعاء سكتوا عن قضايا المجتمع يقولك الشيوخ دول سكتين ومش معايشين الواقع ومش فاهمين، ولو الدعاء دول اتكلموا وبدأوا يتناولوا قضايا المجتمع يتقال لهم هو انتوا ما وراكوش غير الامور دي، هو انتوا ما وراكوش غير جسد المرأة وقضايا المرأة. لا والله، لا والله، احنا بنتكلم في كل القضايا. بس الاهتمام بملف أحكام المرأة بدأ يزيد شوية بسبب قضايا المرأة، بسبب الفتنة اللي وقعت في هذا الملف، لأن المجتمع فعلا فعلا على وشك انهيار وعلى وشك انفجار جنسي بسبب إهمال هذا الأمر. تالت شبهة من الشبهات المنتشرة إن واحدة تقول لك والله أنا مش ضد شرع ربنا ولا أنكر مشروعية التعدد، لكن الممارسات ممارسات الرجال للتعدد أثبتت لنا إن المرأة بتتظلم في التعدد. والجواب على هذه الشبهة، شبهة إن 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 الممارسة ممارسة بعض الناس للتعدد تساوي الظلم للمرأة، الجواب عليه من وجوه. أولا، الشخص المعدد إنسان مسلم بشر يصيب ويخطئ، لا نزعم له الملائكي، بل نحن نقول أنه يثاب على فعله هذا إن فعله امتثالا لأمر الله وتطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا أثبت أن شرع الله شرع قابل للتطبيق. اثنين، لازم تفهم كل مسلمة ولازم يفهم كل رجل إن المسلم ما ينفعش يرفض تشريع ربنا، ما ينفعش، لأنه لو رفض تشريع ربنا ده ممكن يكفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولكن هل ممكن إن أنا أنتقد بعض الممارسات الخاطئة بدعوى التعدد؟ نعم ممكن ذلك، بس خلي بالكم ده ما يقضيش على الأصل. تالت حاجة، لازم نفهم إن، ودي نقطة للرجال، لازم كل راجل يفهم إنه لو عايز يعدد على زوجته لازم يحقق الشروط الشرعية، منها العدل بين الأزواج. طب العدل ده يجي إزاي؟ إن أنت تسوي بين أزواجك في الأمور المادية، زي النفقة، زي المبيت، زي العلاقة. طيب المحبة القلبية، ممكن واحد يميل قلبه لواحدة عن واحدة، ده أنت غير مكلف به ولا تستطيع ولا الأمر بإيدك أصلا، فده ما فيش منه مشكلة. ثاني حاجة لازم تاخد بيها أيها الرجل إذا أردت أن تعدد، أن تكون قادرا على العطاء المادي والعطاء المعنوي. يبقى غير القادر ماليا أو صحيا أو يعلم من نفسه عدم القدرة على العدل بين الأزواج، لا يجوز له شرعا أن يعدد. ثلاثة، لا بد وأن يكون التعدد لغاية نبيلة. أما ذلك الرجل الذي تغيب عنه حقائق الحياة فيحسب أن الزواج ما هو إلا علاقة في السرير فقط، نقول له لا، انت كده فاهم الدنيا غلط. الزواج علاقة بين اتنين بشر، ماشي، خد بالك من دي كويس، ولا نقلل من شأن العلاقة، ولكن هي مش كل شيء. ولعل الممارسات الخاطئة التي قام بها بعض الناس فظلموا بها النساء هي التي شوهت مفهوم التعدد في هذا الزمان، فلتحذر أن تكون من هؤلاء الذين كانوا سبب في منع إقامة هذه الشعيرة. الشبهة الرابعة، إن واحدة تقول لك تعدد زوجات إيه؟ هو إيه؟ يعني ليه ربنا نزل تعدد الزوجات ده؟ في واحدة بقول لها بنتي تعدد الزوجات ده تشريع إله، ردت رد قبيح جدا، قالت ما يتحرق التشريع ده. ده متخيل معايا؟ يا بنت الحلال، تعدد الزوجات في الحلال يساوي اختفاء الزنا والمساكنة مع العشيقات، تعدد الزوجات يساوي تقليل مأساة الأرامل وتقليل معاناة المطلقات، تعدد الزوجات يعني اختفاء لظاهرة أولاد الشوارع، تعدد الزوجات معناه اختفاء لدنس الدعارة، تعدد الزوجات معناه اختفاء الخيانة الزوجية. تعدد الزوجات معناه احتواء النساء حتى لا يلجأن إلى عرض أجسادهن في الشوارع وفي التيك توك وفي غيره عن طريق التبرج والسفور. تعدد النساء أو تعدد الزوجات يساوي اختفاء شبح العنوسة، هذا الشبح المدمر، فخلي بالك. وبعدين عايز أقولك إن ممكن الدايرة تلفلك تلفلك وترجع لك، فخلي بالك من الحكاية دي. الشبهة الخامسة إن واحدة ممكن تقولك تعدد الزوجات عامل مشاكل في المجتمع، وده بنسمعه من الإعلام وبنسمعه من الصحف وبنسمعه على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا الرد على الشبهة دي إن احنا هنقول للمسلمين فوقه، لأن احنا عندنا مجموعة من المسلمين بتقيم كل شيء بمعايير أعدائها، ولا تقبل بصحة شيء إلا إذا أخذوا الختم منه من عدوهم. دي كارثة. تلاقي نخب مثقفة وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وناس رجال أعمال وناس متعلمة أعلى درجات تعليمية بيرددوا نفس كلام إسلام بحيري ورضوى الشربيني فاطمة نعوت ونهاد أبو القمصان وكل الشلة دي، بيرددوا كلام العلمانيين وبيقولوا نفس شبهاتهم وبيقولوا أن تعدد الزوجات خطر في الوقت اللي بيتعاموا فيه عن انتشار الفواحش، انتشار مدمر لدرجة ان احنا حاسين ان هيحصل انفجار جنسي كبير داخل المجتمع بسبب التعامي عن كل الحقائق دي. عشان كده بقول لكم ما تسمعوش الكلام بتاعهم في الاعلام، ده اعلام موجه عميل يريد ضرب الامة. الشبهة السادسة، حد يطلع يقولك يا عم التعدد مشروع بس العرف المجتمعي بيرفضه، هرد واقول لك يا دي المصيبه، ده احنا وقعنا ولا حد سمع علينا، وقعنا في اسر العادات الاجتماعيه الغلط، وجعلنا العرف فوق الدين، وجعلنا العرف حاكم للشرع، ودي مصيبه والله، دي مصيبه يا اخواننا. ربنا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، شريطة إن العرف ده يكون عرف معتبر لا يصطدم بالشرع، مش الشرع يقول حلال والعرف يقول لا فوقه. هو مين اللي بيحكم مين؟ الشرع اللي بيحكم العرف ولا العرف اللي بيحكم الشرع؟ الشبهة السابعة، هو ينفع الراجل يتجوز على مراته بدون موافقتها؟ والجواب موافقتها مش شرط لصحة زواجه التاني، ومش شرط ومش واجب على الزوج انه يقول لزوجته انه هيتجوز تاني، ومفيش نص شرعي بيلزمه بكده الا في حالة واحدة، انه يكون هو اللي اشترط على نفسه ده في اول الجواز، يعني هو بيكتب الكتاب وبيعقد اشترط على نفسه او اشترطت عليه مراته انه ما يتجوزش إلا بإعلامها أولا. لو هو رضي بالشرط ده خلاص، هو اللي عمل في نفسه كده، إنما ده مش في شرع الله سبحانه وتعالى. تمانية، ودي الشبهة التامنة، هتقول واحدة تقول لك ماشي أنا مع التعدد لو كانت زوجته مقصرة معاه في حاجة أو مش بتخلف أو عنده أسباب. هنقول لا، التعدد مش من شروطه ان المرأة الاولى تكون مقصرة، ممكن تكون امرأة محترمة وفاضلة ويتجوز عليها عادي ويبقى حلال، لان الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع بشرط الالتزام بضوابط الشرع الحنيف. الشبهة التاسعة، يتجوز عليها عادي، دي فراغة عين، دي اسمها خيانة. رجعنا تاني نردد كلام العلماني ونردد كلام المسلسلات والأفلام اللي بيقولوا تعدد الزوجات خيانة وتعدد العشيقات حرية. بس خلي بالكم بقى، خلي بالكم اللي بتقولوا ده، بنقول لكم ان انتوا كده بتتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، وبتتهموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبتتهموا تابع التابعين بفراغة العين. خلي بالكم، لأن دي فطرة ربنا خلقها في الرجالة، التعدد مش خيانة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجال وحبب إليهم ذلك، وهو حر ما لم يفعل شيئا حراما، حراما أو معارضا للأخلاق. الشبهة العاشرة، ينفع المرأة تطلب الطلاق لمجرد ان جوزها اتجوز عليها؟ والجواب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني ايه؟ يعني التعدد في حد ذاته كتعدد مش بأس أصلا، ولا التعدد في حد ذاته يخلي المرأة تطلب الطلاق من جوزها. وده هيدفعنا بقى للشبهة الحداشر. طيب هي ينفع تطلب الطلاق لو ظلمها، ظلمها في النفقة، ظلمها في المبيت، ظلمها في العشرة، ظلمها، ظلم أولادها؟ ينفع تطلب الطلاق في الحالة دي، لأن هنا البأس وقع. لو ظلمها في النفقة، ظلمها في المبيت، ظلمها في السكن، ظلمها في الفراش، يبقى اسمه راجل ظالم، ودول أشباه رجال ما يعرفوش دين ولا شرع ولا أخلاق، ودول بنقول لهم التعدد في حقكم انتوا ممكن يبقى مكروه أو حرام. الشبهة الاثناشر، الشبهة منتشرة قوي، تلاقي واحدة طلعت تقول لك أصل النبي رفض إن علي بن أبي طالب يتجوز على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. هنرد ونقول يا أخوانا لسالنا جف، دي حالة خاصة بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ساعتها سيدنا علي بن أبي طالب كان هيتجوز بنت أبو جهل، فكان من الدين ألا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله في بيت واحد. وصلت؟ يبقى دي ناخد بالنا منها. نرجع بقى ورا كده خطوة، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش له بنات تانية ولا ايه؟ كان له بنات تانية غير فاطمة، وكان له أصهار غير سيدنا علي. النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان من رقية بنت النبي محمد، لما ماتت السيدة رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام من أم كلثوم، أخت من السيدة رقية. سيدنا عثمان تزوج أم كلثوم، وفي نفس السنة تزوج رملة بنت شيبة ابن ربيعة، تزوجها في حياتها. هنا سؤال بقى للجماعة النسويات، هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي لابنته أم كلثوم ما رفضه لابنته فاطمة؟ ده سؤال، أخدتوا بالكم؟ الشبهة 13، هتلاقي واحدة بتقول لك يعني انتوا سبتوا كل حاجة في الشرع ومسكتوا في التعدد، هم المشايخ ما وراهمش غير المرأة والعلاقة الجنسية والنسوان والكلام ده؟ هرد وأقول يا جماعة أنا شخصيا بتكلم في الدين، ودي قضية دينية زي أي قضية، وبتكلم في قضايا كتير غيرها. أما بقى فكرة المشايخ ما بيتكلموش، لا المشايخ بيتكلموا قضايا كتير، ولكن ممكن نسأل سؤال بطريقة تانية، ليه دايما أهل التدين عايزين يعددوا الزوجات أو بيتكلموا في المسألة دي؟ الإمام القرطبي رد على الموضوع ده، قال الإمام القرطبي: إن كل من اتقى ربه فشهوته أشد، لأن الذي لا يكون تقيا فإنما يفرط في فرجه وعينه، عادي خالص بيبص على اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، انما الراجل الدين بيغض بصره بيحاول انه يتقي الله، لا يزني، لا يقيم علاقة الا مع زوجته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينان تزنيان وزناهما الايه؟ النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، الحديث. عشان كده المتقي لا ينظر ولا يمس، فتكون الشهوة عنده اقوى، فيكون اكثر احتياجا نفسيا للزواج. كده وصلت؟ يبقى الناس المتدينة ناس محترمة، فلما يطلع غير المحترمين يقول لك اصل المشايخ ما بيتكلموش غير في الحريم، نقول له رمتني بدايه وانسلت. والله الناس اللي مقضياها فوق وتحت وشمال وجنوب بيتكلموا على اهل الاستقامه، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسين. الشبهه ال 14 يطلع لك حد يقول لك بدل ما يتجوز واحده تانيه ما يروح يجوز واحد ويعفه. هنقول جميل، بنفس المنطلق هنقول لكل اخت بتقول هذا الكلام يا ريت بقى تعيشي في تقشف، وبلاش كل شوية تجري ورا البرندات، وبلاش كل شوية تاكلي فراخ ولحمة، ويا ريت بقى تقضيها فول وطعمية كل يوم، ويا ريت يا ريت ما تطلبيش من زوجك الا الحاجات البسيطة، وبطلي بقى مزايدة. ترضي بكده؟ تقول لي طب وايه اللي دخل ده في ده؟ ما هو احنا بقى عايزين ان احنا ندفع الفلوس اللي هندفعها لحضرتك ندفعها برضو صدقة وزكاة للناس، صح ولا لا؟ فبلاش مزايدة. هذا الرجل المسلم ما دام مسلم دين عاقل خلوق يبقى براحته، يعف شاب يبقى جزاه الله خيرا، يجوز شاب ربنا يجعله في ميزان حسناته، يتجوز يبقى بارك الله فيه، يعمل الاثنين يبقى حاجة فل الفل خالص. هو عمل الصح ما دام ما خالفش الشرع ولا الأعراف المعتبرة. الشبهة رقم 15، هتطلع لك واحدة بتقول لك خلي بالك ربنا خلق لآدم حواء واحدة مش أربعة، مش أربعة حواء. والجواب على هذه الشبهة يا بنت الحلال يا أمة الله، محدش قال فينا إن التعدد فريضة. عايز الانسان المسلم ده عايز يعدد براحته مش هيقدر او خايف ما يعدلش، خلاص يكتفي بواحده، يكتفي بواحده، وفي حالته لو اتجوز اتنين يبقى ظلم واحده، وهيجي يوم القيامه وشق مائل من الظلم، وشق مائل من الظلم. فيبقى احنا كلامنا واضح مش انجليزي ولا هيروغليفي يا جماعه. الشبهه 16، ربنا قال ولن تعدلوا يبقى مفيش تعدد اصلا. هرد على اللي بتقول الكلام ده واقول لها يا امه الله انت بتخترع قران جديد ولا ايه؟ انت بتخترع دين علماني جديد ولا ايه؟ اولا اقري الايه صح، ربنا قال في القران ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والمقصود بالايه العدل القلبي مش العدل الحسي. وصلت؟ يبقى في تعدد عادي بس بشرط انه ما يظلمش النساء ويعدل بينهم في الحاجات الحسية. اما القلب والمشاعر القلبية دي بتاعت ربنا، صح ولا لا؟ الشبهة رقم 17، هتطلع لك واحدة بقى بتهدي النفوس وتقول لك المفروض الراجل ده يراعي مشاعر مراته وما يحرمهاش منه ويبطل قسو عليه. هنقول للي بتردد الشبهه دي ده اتهام تاني لسيدنا النبي وللصحابه وللتابعين ولائمه المسلمين، اتهام لهم بالقسوه وعدم مراعاه مشاعر النساء، رغم ان مفيش تعارض بين الاتنين. والله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عاتبه في القران فقال له سبحانه وتعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني ليه بتحرم على نفسك حاجة حلال علشان ترضي مراتك. وكل الآية دي عشان ماريا القبطية لما حفصة غارت منها وقيل في قصة العسل. يبقى المسألة واضحة يا جماعة، بلاش نردد كلام ممكن نندم عليه يوم القيامة. الشبهة 18، ممكن واحدة تقول هي ممكن الواحدة تفضل غيرانة كده؟ ليه ربنا يكتب عليها ان هي تعيش في النار دي نار الغيرة؟ هنقول لها فاكرة الاغنية بتاعت جرب نار الغيرة؟ فاكرها؟ يا بنت الحلال الغيرة ابتلاء من جملة الابتلاءات اللي ربنا كتبها على بنات آدم، زي بالظبط آلام الحمل والولادة وآلام الحيض والنفاس. ربنا كتب على الصحابة القتال، قال كتب عليكم القتال وهو إيه؟ وهو كره لكم. الصحابة ما قالوش ما ينفعش يعني، وليه يا رب تعمل معانا كده؟ وربنا ألزم الرجل بالنفقة على زوجته وأولاده، ما ينفعش تقول بقى ليه يا رب انت قلت كده وعملت كده. التعدد برضه هو من جملة الاختبارات الإلهية لصبر المرأة ورضاها بالتشريع الإلهي. الشبهة 19، شبهة فلسفية، تلاقي واحدة طالعة تقول لك هل من الرجولة أن يحب الرجل من هي بطهر بلورات ثلجية ليقضي معها مجرد لحظات شهوانية عبثية؟ هل هذه هي الرجولة؟ هرد عليها وأقول لها يا بنتي ما تبطلوا بقى الجو ده، الله يبارك لك يا بنتي. كمال الرجولة في كمال الشهوة، وخير هذه الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، منهم إيه؟ النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لفحولته يأتي نساءه جميعا في ليلة واحدة ويغتسل غسلا واحدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن العلاقة الجنسية دي شيء حلال ونعمة من نعم الله العظمى ومتعة من أعظم المتع، له عيب ولا هي حرام ولا دلالة نقص، بل حبها حب هذه حب العلاقة دي في الحلال من تمام الرجولة وكمالها، وأيضا حب هذا من البنات من تمام الأنوثة وكمالها. إنما بقى الكلام الفلسفي ده دخل لنا لما حصل ابتداع في الدين، لما قلدنا النصارى وبقينا بنترهبن زي النصارى اللي ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم على هذه البدعة، بدعة الترهبن التي أفسدوا بها الفطر، فجعلوا الشهوة تساوي الدنس، وجعلوا الترفع على الشهوة يساوي الطهر، وما كانت الشهوة قط نقص ولا عيب، ولا كان الجنس ولا متعة الجنسية نقص ولا عيب. ولا يحتقر العلاقة الجنسية من النساء ولا الرجال إلا كذاب مدعي الطهر الزائف ومدعي للورع البارد. عشان كده كتير من اللي بيقولوا لا 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 مش عايزين نتجوز دول، إما إنهم ناس متصنعين للورع، وزي ما بيتقال يا ما تحت الساهي دواهي. اتنين، ممكن يكون مريض نفسه، مريض نفسي يحتاج إلى علاج ملوش في الحريم يعني. تلاتة، ناقص رجولة أو ناقص أنوث. وصلت؟ آخر شبهة بتتقال في الإعلام، بيقول لك خلي بالك ناس كتير لما بتتجوز بتظلم، كانوا بيبقوا كويسين أول ما يتجوزوا يظلموا. هنرد ونقول أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هيقولي لا ده حاجات حالات أنا شفتها بعيني. هقول لك صوابعك مش زي بعضها، واللي انت بتكرهه النهاردة ممكن تحتاجه بكرة، وانتي يعني بتقولي لا التعدد الزوجات اللي انت بتكرهيه النهاردة ممكن تحتاجيه بكرة. لو زوجك مات، لو زوجك طلقك، هتعملي ايه؟ هتبدأي تحس بالمشاعر اللي بتحس بها غيرك، وهتتحولي لقنبلة موقوتة لو بقيتي مع النساء ومش عارفة تتجوزي. وهديكم مثال، الشرع رغب في طلب النسل وأمر الوالدين بحسن التربية والرعاية، وطلب من الدولة حسن إدارة هذه الثروة البشرية، وأمر برعاية الوالدين والولدين والأولاد. لو حصل بقى خلل في التعامل مع تلك الثمرة، هل نلغي طلب النسل ولا نطالب بعمل تصحيح استراتيجي مع تلك الثمرة؟ يبقى أكيد أي عائل هيقول لن نطالب بعدم الزرع بحجة عدم الانتفاع، ولكن هنطالب بتعديل التعامل مع تلك الثمرة. هو ده اللي أنا عايزه في التعدد، ما تمتنعش عن تشريع الله، ما تكرهش شرع الله، ولكن حاول انت تظبط نفسك وتشوف فعلا هل انت تصلح للتعدد ولا لا. وانتي اوعي تمتنعي عن شرع الله، اوعي تكرهي شرع الله، اوعي تكرهي التعدد، ولكن حاولي تشوفي وحاولي تبصي حواليك، في ناس سعيدة جدا في جوازها التاني والتالت، وفي ناس تعيسة جدا ولامت نفسها لما اتجوزت تاني. صوابعك مش زي بعضها. يا رب النهاردة أكون رديت على كل الشبهات اللي بتتقال، ويا رب أكون رديت على كل الإشكاليات، ويا رب أكون جاوبت على قصة تعدد الزوجات من طقطق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.